بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
وصل كلامنا إلى مباحث الإنشاء الطلبي. المبحث الأول اللي راح نتناوله هو مبحث الأمر. الأمر تعريفه هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام، فهو طلب لأن يحصل الفعل، المتكلم يطلب أنه يحصل الفعل ويقع من قبل المخاطب على وجه الاستعلاء، بمعنى أنه الآمر يعد نفسه عاليا لمن هو أقل منه شأنا، سواء كان عاليا حقيقة في الواقع كما لاحظ في الخطابات اللي تصدر من الله عز وجل في حق عباده. فالله عز وجل له رتبة عالية باعتبار الخالق ورب العالمين حينما يوجه الأوامر إلى عباده، أو مثل ما له درجة الاستعلاء اعتبارا أو عرفا، نعم، مثل الأستاذ في حق قول الأمر، الأستاذ في حق تلاميذه، قول الأب في حق ولده، قول السيد لخادمه، أو قول القائد لجنده، وهكذا. هذا يسمى درجة الاستعلاء. فالآمر يعد نفسه عاليا ومستعلي على من هو أقل منه شأنا ويوجه له الأمر في ذلك. نعم، نعطي مثال لذلك. بالنسبة لأوامر الله عز وجل، هي من نوع المعنى الحقيقي للأمر، بحيث يطلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء مع الإلزام، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نلاحظ فعل الأمر اتقوا الله، وذروا يعني اتركوا ما بقي من المعاملة في الربا. هذه أفعال أمر تدل على المعنى الحقيقي للأمر، بمعنى طلب حصول الفعل على وجه الإلزام وعدم الترخيص بتركه. ومنها أيضا قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا فعل أمر، آتوا فعل أمر، اركعوا فعل أمر. هذه أفعال أوامر تدل على المعنى الحقيقي للأمر للإلزام به. ومنها قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فاجنح، اجنح فعل أمر، توكل فعل أمر. ومنها قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لاحظ أفعال الأمر: هزي، فكلي، اشربي، قري، هاي كلها أمثلة للفعل الأمر اللي يدل على المعنى الحقيقي وهو الإلزام بالفعل. ومنها قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنأيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب، هذا فعل أمر، اذهبا أيضا فعل أمر، فقولا فعل أمر يدل على المعنى الحقيقي للأمر اللي هي الإلزام، والإلزام الفعل وعدم الترخيص في تركه. وأيضا منه قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقرن هذا فعل أمر، أقمن، آتين، أطعن، هاي كلها أفعال أمر تدل على المعنى الحقيقي. المثال الآخر لمن يرى وجه الاستعلاء لنفسه مع الإلزام، مثل قول الأستاذ لتلميذه: اكتب ما أمليه عليك. الأستاذ إلى رتبة عالية أعلى من تلميذه، فيستطيع توجيه الأمر إليه على نحو الإلزام. أو مثل قول الأب لولده: اذهب إلى العمل. هذا إلزام، معنى حقيقي للفعل الأمر. أو مثل قول السيد لخادمه: قف عند الباب، فعل أمر. أو قول القائد لجنده: اثبتوا في صفوفكم، هذا يدل على الفعل الأمر اللي هو بمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء مع الإلزام وعدم الترخيص بتركه. للأمر أربع صيغ يمكن أن نستفيد منها المعنى الحقيقي الملزم. أولا فعل الأمر، اثنين الفعل المضارع المجزوم المقرون بلام الأمر، ثلاثة اسم فعل الأمر، ورابعا المصدر النائب عن فعل الأمر. أولا فعل الأمر، الآن ذكرنا له أمثلة متعددة بالآيات المباركة، هاي كلها أمثلة كانت لفعل الأمر. الآن اثنين راح نأخذ الصيغة الثانية اللي هي الفعل المضارع المجزوم والمقرون المجزوم اللي يدل على الطلب المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق هذا اللام نسميه لام الأمر، وينفق فعل مضارع. لام الأمر عندما تدخل على الفعل المضارع تجزمه وتدل على الطلب، أو مثل قولك ليؤدي كل منكم واجبه، ليؤدي هذا لام الأمر ويؤدي فعل مضارع. ومنها أيضا قولك لتحترم أباك، لام الأمر مع فعل مضارع يدل على الطلب والأمر. وأيضا منها لتجتهد في دروسك، اللام لام الأمر مع الفعل المضارع يدل على الطلب والإلزام على نحو الأمر. نعم. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، مثل نحو قوله تعالى عليكم أنفسكم، هذا عليكم اسم هو بمعنى فعل الأمر إلزموا أنفسكم، أو مثل مكانكم عندما أو تقول مكانك يا زيد، يعني اثبت في مكانك، اسم بمعنى فعل الأمر اثبت. أو منهما هو مسموع عن العرب مثل صه، صه لا تتكلم إلا بخير، صه بمعنى فعل الأمر اسكت. أو حي على الصلاة، حي على الصلاة أي أقبل على الصلاة، حي بمعنى أقبل. ومنها أيضا إليك، إليك عني أيها المخادع، إليك يعني ابتعد بمعنى فعل الأمر ابتعد. وأيضا هناك أسماء قياسية تأتي على وزن فعال، في كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف الدل على الأمر، مثل قولك حذاري بمعنى فعل أمر احذر، حذاري من العدو لا أمان له. أو مثل بداري أي بمعنى بادر، نعم مثلا تقول بدار إلى فعل الخير والعمل به، هذا يسمى اسم فعل الأمر. رابعا الصيغة أيضا للدل على الأمر عندنا المصدر النائب عن فعل الأمر، مصدر يدل على الحدث ويعطي معنى فعل الأمر، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا هذا مصدر بمعنى اصبر أو اصبروا يا آل ياسر، هذا لما كثر إيذاء قريش وتعذيبهم لعائلة عمار ولأبيه ياسر وأمه سمية، جاء هذا قول النبي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا بمعنى صبروا أو بمعنى أصبر. أو مثل قول الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة يقول رقضا إلى الله بغير زاد غير التقى وعمل المعادي، رقضا بمعنى أركض، فهو مصدر نائب عن فعل الأمر يدل على الأمر. أو مثل قولك سعي في سبيل الخير، سعي مصدر بمعنى اسعى، سكوتا إذا تكلمت بمعنى أسكت إذا تكلمت. وأيضا مثل معنى قولك أيضا هذا تركن المزاح يا محمد، تركن يعني بمعنى أترك، هذا نسميه مصدر نائب عن فعل الأمر. إذن الأمر يدل على حصول الفعل وطلب إيقاع على نحو الإلزام وعدم الترخيص بتركه من جهة لها الاستعلاء. وللأمر أربع صيغ، قد يأتي على صيغة فعل الأمر، الفعل المضارع المجزوم المقرون بلام الأمر، ثلاثة اسم فعل الأمر، رابعا المصدر النائب عن فعل الأمر. إذا دلت هذه الصيغ الأربعة على الإلزام وعدم الترخيص بالترك، هذا معناه معنى حقيقي للأمر، وقد تخرج هذه صيغ الأمر عن معناها الأصلي. معناها الأصلي الحقيقي هو الإلزام وطلب الحصول الفعل من المخاطب، لكن قد تخرج إلى معاني أخرى غير المعنى الحقيقي الأصلي المطلوب من فعل من صيغة الأمر. هاي المعاني الأخرى تستفاد من سياق الكلام، وذكرنا المصنف تسعة معاني لذلك. المعنى الأول هو الإرشاد، الإرشاد بمعنى التعليم. نذكر أمثلة له، منه قوله تعالى: وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لاحظ فعل الأمر فاكتبوه، هذا فعل أمر، بس هذا ما يدل على الإلزام وعدم الترخيص بتركه، إنما يدعو ويرشد ويعلم أنه إذا تداينتم فاكتبوا الدين، لأن كتابته والشهادة عليه تنفع في موارد الخصومة وفصل المنازعة أو في موارد نكران الدين. وأيضا صيغة ليكتب، اللام هاي لام الأمر دخلت على الفعل المضارع يكتب، لكن ما دلت على الفعل الحقيقي الأصل الإلزامي بالإتيان بطلب حصول الفعل وعدم الترخيص بتركه، إنما أرشدت للإرشاد والتعليم لكتابة الدين وأن يكتب عند كاتب بالعدل، إنه شهادة تحصل بين شاهدين عدلين أيضا على هذا الدين. نعم. ومنها قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ فعل أمر، وأمر وأعرض، هاي كلها فعل أمر بس مدل على الإلزام والمعنى الحقيقي، إنما تدعو بالإرشاد والتعليم إلى بعض الآداب والأخلاق، وهي أن الإنسان يعفو ويأمر بما هو متعارف مقبول ويعرض عن الجاهلين. ومنها أيضا قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتبع فعل أمر، خالق الناس فعل أمر، لكن هذا ما يدل على الإلزام، يدل على الإرشاد والتعليم للآداب والأخلاق. ومنها أيضا قول أمير المؤمنين علي سلام الله عليه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل هذا فعل أمر بس ما يدل على الإلزام، إنما يدل على الدعوة والإرشاد لاغتنام فرصة العمل في الدنيا والعمل أيضا للآخرة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، اثنين، الدعاء. الدعاء يكون عندما يصدر الأمر من مرتبة دانية إلى مرتبة عالية، بحيث المخاطب يكون أعلى منزلة من المتكلم، هذا يسمى الدعاء. مثل العبد يدعو ربه، أو مثل قوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ربي أوزعني، أوزعني فعل أمر، لكن هذا ما يدل على الإلزام، لأنه ما يمكن تعقل خروج إلزام من العبد الداني إلى الرب العالي، إنما هذا يكون على نحو الدعاء، هو يدعوه ويترجاه أن يوزع لشكر النعمة ويوفقه لذلك. أو مثل قولنا: ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا إنك أنت العفو الغفور. اغفر هذا فعل أمر، ارحم، اعفو، هاي كلها أفعال أمر بس ما تدل على الإلزام، تدل عليه ماذا؟ على الدعاء. ثالثا، من المعاني أيضا الذي قد تخرج لها صيغة الأمر هو الالتماس. الالتماس عندما يكون الآمر مساوي للمخاطب المأمور، بحيث أن المخاطب مساوي للمتكلم، مثل الأخ يطلب من أخيه، الصديق يطلب من صديقه، الرفيق يطلب من رفيقه، الند يطلب من نده، النظير يطلب من نظيره، هاي تسمى التماس. الأخ من يطلب من أخوه ما يأمره، إنما يلتمس منه، أنه يتمس من عنده حصول الفعل، هذا ما يسمى بالالتماس. كما لو مثلا أنت تقول لزميلك الطالب ناولني الكتاب، هذا مو أمر، التماس، يعني التمس منك أن تناولني الكتاب. أو مثلا تقول لأخ لك أعطني القلم، هذا ليس يعني فعل أمر يدل على المعنى الحقيقي بمعنى الإلزام وعدم الترخيص بالترك، إنما يدل على الالتماس بإعطاء القلم. رابعا، أيضا من المعاني اللي تخرج صيغ الأمر عن معناه الأصلي هو التمني. التمني كما قلنا هو طلب حصول ما لا يتوقع ولا يرجى حصوله، يعني نطلب شيء محبوب لا يرجى ولا يتوقع حصوله نسميه تمني. من أمثلة التمني قول أبو علاء المعري: يا موت زر، يا موت زر، يا موت زر، إن الحياة ذميمة ويا نفس جودي إن دهرك هازل. يقول فيا موت زر، يعني زورنا، وهذا أمر، بس هذا ما يدل على الإلزام، إنما يدعو للتمني، لأنه الموت لا يزور، الموت إذا وقع وقع على نحو الحق، ولا شخص قادر على رده وتأجيله، ولا شخص يدعوه للزيارة، إذن هذا تمني. تمني يا موت زر إن الحياة ذميمة، هذا تمني. نعم. المعنى الخامس التخيير، مثل أنت تقول لشخص قل خيرا أو أسكت، يعني اختار واحد من الاثنين، إذا تكلمت فقل قول الخير، أو اختار الأمر الثاني اسكت. أو مثلا نحو قولك مثلا تزوج هندا أو أختها، يعني اختار واحد منهن، لو تتزوج هند أو تتزوج أختها، لأن ما يمكن الجمع بين الأختين. وكذلك نحو قولنا جامل الناس أو اعتزلهم، هذا تخيير، اختار واحد منهم، هذا ما يسمى بالتخيير. وأيضا من المعاني الأخرى هو معنى التسوية، تساوي شيء بين شيء وشيء آخر. مثلا تقول صدق أو لا تصدق، يعني جاي يساوي بين الصدق وعدم الصدق. أو مثلا في قوله تعالى قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، يعني الآية المباركة ساوت بين الإنفاق على نحو الطواعية وبين الإنفاق على نحو الكراهية، إذا أنفقتم طوعا من رضات أنفسكم أو كرها وغصبا عليكم هو لن يتقبل الله منكم لأنكم أنتم قوم فاسقين، والله لا يتقبل من الفسقة، هذا ما يسمى بالتسوية. أو مثل قوله تعالى أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ساوى بين الصبر وعدم الصبر، أنتم سوف تصلون في النار والله سوف يجزيكم بعقاب النار عقابا لأعمالكم، هذا ما يسمى بمن بالتسوية. أيضا من المعاني اللي ذكرنا إياها المصنف اللي تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إليها هو التعجيز، مثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا تعجيز، يعني جاي القرآن الكريم يخاطب الكفار اللي ينكرون القرآن الكريم وأنتم في شك وريب نزول الكتاب من السماء على النبي، وفي شك من نبوة النبي، وفي شك من أنه كلام الله، فأتوا بسورة من مثله، تعجيز، وهم غير قادرين، عاجزين على أن يأتوا بسورة من مثله، هذا يسمى تعجيز. ومنه قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا تعجيز، عندكم برهان أتون به، هم عاجزين على أن يأتوا بالآية أو البرهان. ومثل قولنا ادرءوا عن أنفسكم الموت، يعني ادرءوا يعني دفعوا عن أنفسكم الموت، أنتم قادرين تدفعون على أنفسكم الموت، الموت إذا جاء وقع حتما من يقدر على دفعه، إذن أنتم عاجزين عن دفع الموت وعدم وقوعه وإصابته لكم، هذا يسموه تعجيز. وكذلك أيضا من المعاني الأخرى هو معنى التهديد، مثل قولك لشخص على نحو التهديد افعل ما بدا لك، هذا تهديد. أو تقول له اصنع ما شئت، تهديد. لهذا نقرأ منه قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، تهديد، اعملوا، تهديد. أو مثل ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع هذا فعل أمر يدل على التهديد، فاصنع ما شئت. كذلك أيضا من المعاني الأخرى هو معنى الإباحة، أي إباحة الفعل وإعطاء الرخصة في ارتكابه. مثلا شخص يطلب منك الاستئذان للجلوس، أنت ماذا تقول له؟ ويسألك أين أجلس، تقول له اجلس حيثما شئت، يعني مباح لك الجلوس أينما شئت. اجلس هذا فعل أمر يدل على الإباحة، إباحة الجلوس في أي مكان. وأيضا منه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يدل على إباحة الأكل والشرب ما دام وقت الصيام لم يدخل. أما إذا طلع الفجر ودخل وقت الصيام فلا توجد إباحة بتناول المفطر اللي هو الأكل والشرب. هذه المعاني التسعة ذكرنا إياها المصنف، وتوجد معاني أخرى مذكورة في كتب البلاغة أيضا تخرج فيها صيغ الأمر من معناها الأصلي بمعنى الإلزام وطلب حصول الفعل من المخاطب وعدم الترخيص في تركه إلى معاني أخرى مثل الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين يعني مكرمين، أو مثل الامتنان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني كلوا مما وهبكم الله ورزقكم من الطيبات التي من بها عليكم، فكلوا فعل أمر يدل على الامتنان. أو مثل الإهانة والتحقير، كونوا حجارة أو حديدا، هاي إهانة وتحقير للكفار. أو مثل الاعتبار وأخذ العبرة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، سيروا انظروا، هاي فعل أمر يدل على طلب حصول الاعتبار على نحو الاعتبار، يعني أخذوا العبرة. أو مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا فعل أمر يعني أخذوا العبرة من هذا الخلق. وأيضا قد تأتي بمعنى التأديب مثل قول النبي ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك، سم الله يعني اذكر التسمية بسم الله عند تناول الطعام، وكل بيمينك اليد اليمنى، وكل مما يوليك يعني كل من الأماكن الطعام القريب منك. هذا السم وكل هذه أفعال أمر بس ما تدل على إلزام، إنما تدل على بيان آداب الطعام، من آداب الطعام إنه التسمية والأكل باليمين والأكل مما يوليك، فإذا نستفاد منها إفادة التأديب. وأيضا من المعاني التي ذكرت أيضا في كتب البلاغة هو معنى التهكم مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم بالكافر، ذق العذاب وإنك أنت العزيز الكريم. وأيضا منها الندب والترغيب للشيء على نحو الأدب مثل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لاحظ استمعوا أنصتوا هاي أفعال أمر بس تدل على الترغيب والندب إلى فعل الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن. وأيضا من معانيه التكذيب منها قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني تكذيبا لكم أنتم تدعون عندكم البينات وينها بيناتكم، آتوا بها، آتوا بالتوراة فأتلوها إذا كنتم تعلمون بأخبار الأنبياء وآياتهم. ومنه أيضا معنى الإذن، إذا شخص طرق عليك الباب ماذا تقول له؟ أدخل، أدخل فعل أمر لكن أنت ما تريد تلزمه بالدخول إنما تريد تأذن له بالدخول. هذه المعاني اللي تذكر وتهرج فيها صيغ الأمر من معناها الأصلي إلى هاي المعاني. هاي المعاني إحنا نستفادها من سياق الكلام أو من دلالة القرينة. نعم، الآن نقرأ الأمثلة اللي ذكرها المصنف. المثال الأول: من رسالة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام بعثها إلى عبد الله بن عباس الصحابي المعروف، وكان عاملا لأمير المؤمنين بمكة المكرمة. أما بعد، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين، فافت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. لاحظ أفعال الأمر: أقم، ذكرهم، اجلس، افتي، علم، ذاكر. هاي كلها أفعال أمر دلت على المعنى الحقيقي للإلزام بالفعل، والدليل على ذلك إنها صدرت من رتبة عالية مستعلية بالاستعلاء اللي هو مقام الخليفة والإمام، يؤمر عامل من عماله على أحد المدن اللي هي مكة المكرمة، فهذا يدل على المعنى الحقيقي لفعل الأمر. المثال الثاني ذكر إن المصنف قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليوفوا، هذا لام الأمر دخل على الفعل المضارع يوفوا وجزمه ودل على الأمر ليوفوا، وإذن هو يدل على المعنى الحقيقي الإلزام، الإلزام بالوفاء بالنذر. وليطوفوا، هذا أيضا لام الأمر دخلت على الفعل المضارع يطوفوا ودلت على الإلزام بأداء عبادة الطواف بالبيت العتيق، هذا يدل على المعنى الحقيقي. هاي الصيغة الثانية من صيغ الأمر. الصيغة الثالثة قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم يعني إلزموا أنفسكم، هذا اسم بس فيه معنى فعل الأمر إلزموا، عليكم يعني إلزموا أنفسكم. نعم، هذا الصيغة الثالثة. الصيغة الرابعة ذكر إياها المصنف: وبالوالدين إحسانا. إحسانا هذا مصدر نائب عن فعل الأمر أحسن. إذن هاي صيغ أربعة ذكرها المصنف بالطائفة الأولى من الأمثلة: فعل الأمر، لام الأمر اللي يدخل على فعل المضارع ويجزمه ويدل على الأمر والطلب، وثالثا اسم فعل الأمر، ورابعا المصدر النائب عن فعل الأمر. هاي الطائفة الأولى من الأمثلة تدل على المعنى الحقيقي للأمر بمعنى الإلزام وعدم الترخيص بتركه. الآن نقرأ الطائفة الثانية اللي هي راح تشمل أمثلة صيغ الأمر اللي تخرج من المعنى الحقيقي الأصلي اللي هو الإلزام وعدم الترخيص بالترك إلى المعاني الأخرى اللي تفهم من سياق الكلام ودلائل القرائن. منها المثال الخامس: قول أبو طيب المتنبي في مدح سيف الدولة: كذا فليسري من طلب الأعادي، ومثل سراك فليكن الطلاب. كذا فليسري، يسري هذا لام الأمر دخل على يسري يعني يسير في الليل، هذا فعل ماذا؟ فعل مضارع، فعل مضارع مع لام الأمر، إذن يدل على صيغ من صيغ الأمر لكن ما يدل على الإلزام والمعنى الحقيقي، إنما يدل على النصح والإرشاد، لأن الشاعر المتنبي أراد أن يقول أنه الشخص اللي يريد يسير ويصل إلى درجة يخاطب الأعادي يقابل من يريد أن يصير مثل سيف الدولة وينافسه، ينصحه ويرجده إلى أنه إذا تريد طريقة مثلها وتوصل إلى المعالي أو طالب المجد وكسب الرفعة فسير مثل سير منه سيف الدولة بسير مثل سيره. إذن هذا يدل على النصح والإرشاد ولا يدل على الإلزام. يريد ينصح أو يرشد منافسين سيف الدولة أنه كيف يحصلون على نفس الدرجة اللي حصل عليها الملك سيف الدولة، وأيضا وقال يخاطبه، يعني قال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. يعني يريد يقول أزل يعني أصرف، فعل أمر، أصرف عني حسد الحساد. لأنك صيرتهم حاسدين لي بما أفضت علي من النعم والعطاء، فصرف شر حسدهم عني بإذلالهم. هذا أزل أصرف فعل أمر ما جاء بمعنى الإلزام، لأن ما يمكن أن يتصور أن المتنبي يؤمر سيف الدولة الملك، لا يمكن ذلك. إذن هو ما يقدر يخاطب الملك على نحو الأمر، إنما أراد منه الدعاء، يعني يترجى منه أن يزل ويصرف حسد الحساد عنه. سابعا، قول أمرء القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومل. هذا قفا فعل أمر، وهذا الألف ألف الاثنين. قفا يعني قفا يا صاحبي. جرت عادة الشعراء العرب إنهم عندما يريد يوجهون خطاب يتصورون يتخيلون إنه أكو صاحبين يرافقانهما، وإن كان في الواقع ما موجود، لكن هم في شعرهم يخيلون إنه صاحبين أو رفيقين يرافقون الشاعر، والشاعر يطلب منهم أمر أو يوجه لهم الخطاب أو النهي مثلا أو الدعاء أو التمني وغيرها. فهذه مما جرت عادة الشعراء العرب عليه. وهنا الشاعر يتخيل أنه عنده صاحبين ويطلب منهم أن يقفا، قفا نبكي وأعيناني وساعداني بالبكاء، لأننا قد مررنا على الديار والمواطن والأماكن التي كان فيها الأحبة، وأعيناني بالبكاء لذكراهم وعلى الابتعاد عنهم وفقدهم. وهذا قوله من منزل بسقط اللواء الدخول فحوملي، هاي أماكن ومواضع مروا عليها، استذكر فيها الشارع وجود الأحبة فيها، فالتمس من صاحبيه اللي تخيلهم أن يعينه ويساعده في البكاء على ذكرى فقد الحبيب. إذن هذا يفيد الالتماس، لأن احنا قلنا اللي يطلب من رفيقه من زميله من نظيره من شبيهه من ند له هذا التماس. وقال أيضا امرأ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي هذا فعل أمر لكن ما دل على الإلزام، إنما يدل ماذا؟ على التمني، لأن هو يطلب من الليل أن ينجلي، وهذا كما قلنا مع الليل لا يسمع ولا يطيع حتى إحنا نوجه له الأمر ونأمره، وكيف نستطيع أن نكلفه بأن ينجلي؟ لكن لما الشاعر ذكر صيغة الأمر أراد بها التمني، يعني أتمنى أنه هذا الليل الطويل ينجلي وينتهي بطلوع الصباح، يعني ليتك أيها الليل، وأتمنى أن تنكشف وينجلي ظلامك عن عيني لأرى بياض الصبح. لكن رجع الشاعر وقال: وما الإصباح بأفضل منك عندي من الليل، لأن أني أقاسي المتاعب والهموم في النهار وأقاسيها أيضا في الليل. نعم، إذن هذا يفيد التمني. تاسعا، قول البحتري: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد كفاني نداكم عن جميع المطالب. فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، يعني من الجود هذا يدل على التخيير، اختار اللي شيء يبخل واللي يشاء يختار الجود. فليجد يعني من الجود والعطاء، وكفاني نداكم وكرمكم عن جميع المطالب. إذن هذا يدل عليه من على التخيير. وأيضا العاشر، قول أبو طيب المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. عش عزيزا أو مت، هذا يدل على التسوية، يعني العيش العزيز. طبعا عش ومت هاي أفعال أمر لكن ما دلت على الإلزام، لا هو يريد يساوي لك بين الأمرين، لو تطلب عيش عزيزة أو تطلب موت وأنت كريم. العيش العزيز والموت الكريم أطلب بين طعن القناء يعني طعن الرماح وخفق البنود يعني اضطراب وحركة العلم. هذا يدل على التسوية، عش موت أفعال أمر بس ما يدل على الإلزام، يدل على معنى التسوية. أيضا قول الشاعر أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهات كريما مات من كثرة البذل. أروني هذا فعل أمر، هات فعل أمر بس ما يدل على الإلزام، يدل على التعجيز، يعني تقدرون تأتوني بشخص بخيل البخل ماله طول عمره، تأتوني بي يعني تعجيز، تعجزون عن تأتوني بمثل هذا الشخص. هاتوا لشخص كريم مات من كثرة البذل والعطاء والإنفاق. تستطيعون تجدون هكذا شخص كريم مات من الكرم؟ هذا تعجيز، إذن يفيد معنى التعجيز. وقال غيره إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. فاصنع فعل أمر يدل على التهديد. وأخيرا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يدل على الإباحة، يعني الأكل والشرب مباح لكم حتى يبدأ وقت طلوع الفجر اللي هو وقت الصيام. هذه النماذج اللي ذكرها المصنف كأمثلة لموضوع الأمر. الآن نطبق العبارة. قال المصنف من رسالة أمير المؤمنين لعلي عليه السلام أنه في البحث إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى، المثال الأول، الطائفة الأولى يقصد بها المثال الأول والثاني والثالث والرابع، رأيت كل منها يشتمل على صيغة يطلب بها على وجه التكليف والإلزام، يعني يطلب حصول فعل إلزامي لا ترخص في تركه، تكليف، ويطلب الإلزام لحصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. وهذا معنى الإنشاء، لأن الإنشاء ما إلى واقع وراء الكلام، إنما إيجاد وإنشاء أو طلبه هو يوجد بنفس الطلب والإنشاء. ثم إذا أنعمت النظر، يعني دققت النظر وأمعنته ولاحظت، رأيت طالب الفعل فيها أعظم وأعلى ممن طلب الفعل منه، يعني درجة المتكلم الآمر له رتبة عالية عظيمة وأعلى من رتبة المخاطب المطلوب حصول وإيقاع الفعل من قبله، هذا اللي سميناه وجه الاستعلاء. وهذا هو الأمر الحقيقي، المعنى الحقيقي للأمر هو الإلزام بالفعل وعدم الترخيص بالترك. وإذا تأملت صيغته رأيتها لا تخرج عن أربعة، هي لو فعل أمر كما في المثال الأول رسالة أمير المؤمنين لابن عباس، أقم للناس، ذكرهم، اجلس، افتي، علم، ذاكر، هذا يدل على فعل الأمر للمعنى الحقيقي. أو المثال الثاني هو المضارع المقرون بلام الأمر كما في المثال الثاني، ليوفوا نذورهم، ليطوفوا بالبيت العتيق، هذا لام الأمر مع الفعل المضارع يدل عليه من؟ على طلب الأمر. وعندنا أيضا الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر كما في المثال الثالث، المثال الثالث عليكم أنفسكم، يعني هذا اسم فعل أمر يدل على الإلزام، إلزموا أنفسكم. والصيغة الرابعة المعنى النائب، المصدر النائب عن فعل الأمر كما في المثال الرابع، وبالوالدين إحسانا، مصدر نائب عن فعل الأمر إحسانا بمعنى فعل الأمر أحسن. نعم. ثم انظر إلى الطائفة الثانية، الطائفة الثانية من مثال خمسة إلى مثال 13، هاي كلها أمثلة يخرج بها الأمر من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر نفهمه من سياق الكلام والقرائن. قال انظر إذن إلى الطائفة الثانية تجد إن الأمر في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الفعل من الأعلى للأدنى على وجه الإيجاب والإلزام، يعني على الإيجاب يعني على وجه الوجوب، يدل على الوجوب والإلزام وعدم الترخيص بالترك، وإنما يدل على معان أخرى يدركها السامع، يعني يقدر يفهمها ويدركها السامع من سياق الكلام وقرائن الأحوال. فأبو الطيب في المثال الخامس لا يريد تكليفا ولا يقصد إلى إلزام، وإنما ينصح لمن ينافسون سيف الدولة ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المجد وكسب الرفعة. فالأمر هنا ما جاء للإلزام، إنما جاء ماذا؟ للنصح والإرشاد، لا للإيجاب يعني الوجوب والإلزام. مو يقول له فليسري من طلب الأعادي، يعني يسري هذا فعل لام الأمر مع فعل مضارع. وأيضا في المثال السادس، صيغة الأمر في المثال السادس لا يراد بها معناها الأصلي يعني الإلزام والوجوب، لأن المتنبي يخاطب مليكه أو ملكه، والمليك والملك لا يأمره أحد من شعبه، الرعية أو العبد أو الشعب اللي يطلب من الملك هذا ما يأمر الملك، الملك أعلى رتبة منه. إذن جاي الأمر يخرج من الأدنى للأعلى، وهذا اللي قلنا عنه المراد به الدعاء، الترجي رجاء الدعاء، مثل هو يقول له أزل حسد الحساد عني بكبتهم، أزل يعني أصرف، هذا فعل أمر بس ما يدل على الإلزام، يدل على الدعاء. كذلك كل صيغة للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأن، كل صيغة أمر تصدر من الداني إلى العالي فهذا شنو المراد منه؟ مراد منه الدعاء. وإذا تدبرت المثال السابع وجدت امرؤ القيس يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء، جرت عادة شعراء العرب عندما يريد يوجهون خطاب بشعرهم يتخيلون أنه أكو صاحبين يرافقوهم ويتحدثون ويتخاطبون معاهم. فالشاعر هنا تخيل أنه يستوقف الرفيقين ويصطحبونه في غدوه ورواحه، فيوجه إليهما الخطاب ويفضي إليهما بسره، يعني يطلعهم على سره ومكنون صدره. وصيغة الأمر حينئذ صدرت من الرفيق لرفيقه، صيغة الأمر إذا صدرت من الرفيق لرفيقه أو من ند لنده لم يرد بها الإيجاب والإلزام، يعني ما يدل على الوجوب، إنما يريد بها محض الالتماس. هو يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قفا قفا هذا التماس، جاي يلتمس من صاحبيه الوقوف وإنهم يعينون ويساعدون على البكاء لفقد الأحبة عند ذكرهم بالمرور على منازلهم. وكذلك امرأ القيس في المثال الثامن لم يأمر الليل، لم يكلفه، لم يلزمه، كيف والليل لا يسمع ولا يطيع ولا يؤتمر، إنما أرسل صيغة الأمر يريد بها التمني. هو يقول ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي هذا يعني أتمنى أن تنجلي أيها الليل، هذا يفيد التمني. وكذلك إذا تدبرت الأمثلة الباقية، الأمثلة الباقية من مثال 9 إلى مثال 13، تعرف أن سياقها وما أحاطت به وأحاطت بما يكنفها يعني ما حولها مكتنفة بيبا من قرائن الأحوال، يدل على أنه ما يراد بها الإلزام ولا الوجوب، إنما يريد بها معنى آخر من معاني خرجت إلى صيغة الأمر. أدركت أن صيغ الأمر فيها لم تأتي للدلالة على المعنى الأصلي اللي هو الإلزام والوجوب، وإنما جاءت لتفيد التخيير. انظر مثال 9، فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، يعني من الجود، هذا يدل على التخيير. مثال التسوية في مثال رقم 10، عش عزيزا أو مت وأنت كريم، يعني ساوي بين العيش العزيز والموت الكريم. مثال 11، عندنا التعجيز، التعجيز أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا، أروني هاتوا، يعني جاي عجزهم أن تأتوني ببخيل طال العمر ماله ببخله، أو وهاتوا لي كريم مات بسبب كثرة الكرم والعطاء، هذا تعجيز. وعندنا أيضا التهديد في مثال 12، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، هذا يدل على التهديد، اصنع ما تشاء. وأخيرا الإباحة في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا يعني مباح لكم الأكل والشرب. أما تطبيق القواعد إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.